بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الاستعداد ليوم الرحيل، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في جامع قرية الركوبة بمحافظة صامطة يوم الخميس السابع من شهر ربيع الآخر عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فإن الحديث معكم أحبتي في الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث في هذه الليلة المباركة، هذه الليلة التي جمعنا الله وإياكم فيها بعد فريضة من فرائض الله في هذا البيت، في بيت بيوت الله الذي تحف الملائكة الذاكرين فيه وتجلس معهم حتى إذا انتهى مجلسهم صعدوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك. وقد جاء في فضل هذه المجالس أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: أنا عند عبدي متى ذكرني أو تحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالحديث أحبتي في الله في هذا العنوان الذي هو الاستعداد ليوم الرحيل. يوم الرحيل مراد به الرحيل الأخير الذي لا رحيل بعده، لأن الإنسان في هذه الحياة رحال، يرحل إلى حيث له الغرض، لكن إذا جاء وقت الرحيل لأي سفر فلا بد أن يستعد له، فينظر في زاده وفي راحلته وفي رفقته وفي وسائل السلامة التي يحتاجها في سفره، سفر إلى مكان معلوم وبمسافة معلومة والطريق معلومة، ومع ذلك تجد الإنسان إذا حل به السفر يكون مهموما مغموما، وربما نسي شيئا من الأغراض التي يحتاجها لأن الموقف فيه شيء من الارتباك وفيه شيء من الاستعجال وفيه شيء من الضغط النفسي، وهو في سفر على وجه الأرض أو في الجو أو في البحر، ومع ذلك تجده مهتما بهذا السفر. لكن الرحيل الأخير والرحيل للدار الآخرة، هذا الذي يجب أن يتفكر الإنسان فيه، ماذا أعد له؟ الزاد الذي يعد لهذا السفر ليس طعاما ولا شرابا، وليس سيارة ولا باخرة ولا طائرة. السفر هذا يريد عقيدة التوحيد، أن يحقق الإنسان التوحيد في قلبه فيحقق أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هو المقدم والمؤخر، وهو المحيي والمميت، وهو النافع الضار، وهو المغني والمفقر، وهو المصح والممرض وهو المعز والمذل، فله سبحانه وتعالى مطلق التصرف، لا يتصرف معه في الكون أحد. فإذا علم الإنسان أن لا نافع ولا ضار ولا محي ولا مميت ولا مغيث ولا مجيب إلا الله جل وعلا فقد حقق توحيد الربوبية. ولكن هذا التوحيد لا يكفي، لأنه أقر به المشركون ولم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم منهم، بل طلب منهم شيئا آخر، هو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد من دعاء وخوف ورجاء ورغبة ورهبة واستعانة واستعاذة واستغاثة وذبح ونذر وتوكل، كل أفعال العباد التي يتقرب بها إلى الله يتحقق بها توحيد الألوهية، أن يتخذ ربه الإله المعبود المقصود في كل شيء، وأن يقصده بكل عبادة قلبية أو بدنية أو مالية أو عملية، كل طاعة من شأنها التقرب بها إلى الله جل وعلا أمر بها وسنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العبادة يتحقق بها توحيد الألوهية. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، لا بد أن يحقق الإنسان توحيد الأسماء والصفات، فيعلم أن لله أسماء وصفات تسمى بها على الوجه اللائق بذاته وجلاله وعظمته، جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة المطهرة، وله صفات اتصف بها وله صفات اتصف بها وتنزه عن مشابهة المخلوقين فيها. إذا تحقق هذا التوحيد فلا بد أن يحذر الإنسان مما يخالفه وينقضه ويبطله، وهو الشرك. الشرك بأنواعه الثلاثة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. إذا تحقق هذا الأصل وهو تحقيق التوحيد وانتفاء ضده، فإن الإنسان مكلف ومطالب بأعمال هي زاد التقوى الذي أرشد الله إليه بقوله عز من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. من ذلك الزاد الذي يجب العناية به والحرص عليه تلك الفريضة العظيمة التي جعلها الله الركن الثاني من أركان الإسلام: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الصلوات الخمس عنوان صدق العبد في إيمانه، ومن فضلها وحب الله لها أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ومر فيها على الأنبياء، كل نبي في المكان الذي خصص له، وارتفع بعد ذلك حتى وصل إلى مكان لا يسمع فيه إلا صريف الأقلام الكتبة، ثم أوحى الله إليه ما أوحى، ومما أوحى إليه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة لشأنها وعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، وكان كما وصف عليه الصلاة والسلام بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يراجع ربه وقبل ما فرض عليه وعلى أمته. فلما مر بموسى عليه السلام قال له: ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض الله علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يستطيعوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فحط عنه شطرها، ثم رجع إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فوضع عنه شطرها، يعني شطر الباقي. ثم رجع إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فوضع عنه حتى صارت 5. ثم مر بموسى فقال: راجع ربك. فقال: لقد راجعت ربي حتى استحييت. فقال الله جل وعلا: قد أمضيت فريضتي، يعني في الفرض، هن 50 في الثواب، وخففت عن عبادي 5 في العمل. هذه الصلوات الخمس لها أحكام لأنها عظيمة الشأن، لها شروط 9، ولها أركان 14 ركنا، ولها 8 واجبات لا تصح إلا بتحقيقها. فعلى كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا في هذه الفريضة، وأن يتعلم أحكامها، ولا يأتي بها على التخمين والتقليد. كل عبادة لم تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وقد قال في الصلاة خاصة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكامها قبل أن يقوم بها حتى تقبل منه، لأن الأعمال التي بيننا وبين الله لها مواصفات ولها شروط ولها واجبات. إذا كان الإنسان في الدنيا إذا أراد عملا من الأعمال يشترط عليه كذا ويشترط عليه كذا، إذا لم ينفذ فلا يقبل في العمل، وهو عمل دنيوي. أفلا يكون العمل الأخروي أهم من ذلك؟ بلى، إنه أهم. فيجب على الإنسان أن يحقق هذه العبادة العظيمة، فبها يتقرب العبد، وبها يستعد للقاء الله. إذا حافظ عليها حفظ دينه، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ ما سواها من الأعمال، لأنها كما وصفها الله جل وعلا: كبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة على الكسالى، وكبيرة على الذين يستثقلونها، وكبيرة على الذين يستبطئون العمل فيها. فإذا دخل فيها رأيته يستعجل فيها كأنه مدفوع، أو كأنه مطارد، أو كأن وراءه سيل أو نار. ما هذا؟ هذه العبادة يجب أن يدخل فيها الإنسان وقد فرغ قلبه من مشاكل الدنيا. ولهذا فإن من الوسائل التي تصد الإنسان أو تشغله في صلاته هذه الجوالات. يجب على الإنسان أن يتفقد حاله عند الدخول في الصلاة حتى لا يشغله هذا الجهاز في صلاته ويشغل غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما والناس في المسجد يجهرون بالقرآن، فأرشدهم إلى خفض الصوت وقال: كلكم مناج لربه. فإذا كان رفع الصوت بالقرآن يؤذي المصلي فغيره من باب أولى. يجب علينا أن نحقق هذه العبادة وأن نأتي بها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قد أمر الله جل وعلا بالاستعداد في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم وصف المتقين قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآيات أمر الله جل وعلا فيها بالمسارعة، وكأنه يشبه أو يمثل السعي إلى الآخرة بالذي يهرول خوفا من خطر، كأن وراءه من يطلبه من عدو أو سيل أو نار أو حيوان مفترس، فهو يسرع في السير ليسبق هذا الخطر. وهكذا الدنيا إذا لم يسارع فيها الإنسان إلى مغفرة الله ورحمته وطاعته أخذ من قريب أو بعيد. فأمر الله جل وعلا بالمسارعة إلى مغفرة منه ورحمة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جاء في تفسير هذه الآية أن السماوات، أن الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وذكر العرض ولم يذكر الطول، فقالوا بأنها كالقبة وعرشها سقفها عرش الرحمن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين تكون النار إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل عندما يأتي النهار؟ قالوا: حيث شاء الله. قال: فكذلك النار حيث شاء الله. فهذا مما يدلنا على أن الجنة ذات سعة وذات فضل، إذا كان منزل الأدنى أهل الجنة منها من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، كيف بمن يأخذ فيها منازل عالية؟ أعدت للمتقين، والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقد جاء في تفسير التقوى بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. وقد سأل عمر رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة عن التقوى فقال له: أما دخلت واديا كثير الشوك؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت ثوبي واجتهدت، يعني في المكان الذي أضع فيه رجلي. قال: فكذلك التقوى. فالله جل وعلا وصف أهل الجنة بالتقوى، أعدت للمتقين، ثم وصفهم وبين أوصافهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، يبذلون المال على حب له ولم يمنعهم ذلك من إنفاقه في سبيل الله، فلا يمنعهم الحاجة إلى المال، بل تسارع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المضمار. لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر مجتاب النمار، يعني الجلود ليس عليهم ثياب، فدخل إلى بيوت أزواجه وخرج مهموما مغموما مما يرى من أحوال هؤلاء، ثم دعا إلى الصدقة فقال: تصدق رجل من مد بره من مد شعيره، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. أتسارع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البذل والعطاء والسخاء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بما في بيته كله، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ما عنده، حتى أصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم من المال من الثياب والطعام والذهب والفضة حتى تهلل وجهه كأنه مذهبة، يعني قطعة ذهب، فاستبشر واستنار قلبه وفرح بما رأى من قضاء حوائج هؤلاء. وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يدعو من الأنصار من يدعو المهاجري فيقول له: أشاطرك مالي وأتنازل عن إحدى زوجتي فتأخذها. هكذا البذل وهكذا الإيثار وهكذا الإنفاق. هؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء. لم يمنعهم الفقر من الإنفاق، ولم يكن إنفاقهم إلا في الغنى، بل كانوا في السراء والضراء ينفقون الأموال لأنها في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. أما المال إذا صار في القلب منع منه الفقير والمحتاج، بل ومنعت منه حقوق الله جل وعلا كالزكاة والنفقة الواجبة. والكاظمين الغيظ، من صفات أهل الجنة أنهم يكظمون الغيظ فلا يؤاخذون بالذنب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ولا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فلا يقوم لغضبه شيء حتى يقيم حق الله جل وعلا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إذا أخطأ أخوك المسلم في جانبك خطأ تستطيع الصفح والعفو عنه فهذا خير لك. فالعفو عن الناس يكون الجزاء عليه من جنسه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا ممن كان قبلنا من الأمم الماضية، كان له تجارة وكان يقول لعماله: إذا أتيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات سأله الله جل وعلا عما كان يعمل، فأخبره بعمله فقال: نحن أولى منك بذلك، تجاوز عن عبدي. فالعفو عن من ظلمك وأساء إليك، هذا هو الأولى بالعبد المؤمن، وألا يكون الإنسان مستقصيا في استقصاء الحقوق. تجاوز عن الغيبة، تجاوز عن النميمة، تجاوز عن الهفوة، تجاوز عن الخطأ والزلة لعل الله أن يتجاوز عنك. فالله جل وعلا أكرم منا، فإذا تجاوزنا عمن أساء إلينا تجاوز الله عنا فيما هو أعظم مما تجاوزنا فيه عن أخينا أو إخواننا. والله يحب المحسنين. الإحسان هو أعلى درجات المراقبة، وهو يدخل في كل عمل، يدخل في التوحيد، ويدخل في الصلاة، ويدخل في الزكاة، يدخل في الصوم والحج، يدخل في البر والصلة والجوار، يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإحسان مرتبة عظيمة، وهي مرتبة المراقبة. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. فالذي يعبد الله وهو ينظر إليه لا بد أن تكون عبادته على الوجه الأكمل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا بد من أحد الأمرين: إن كنت تجهل أن الله يراك، إن كنت تجهل أو لا تستطيع أن تعبد الله كأنك تراه، فلتعلم علم اليقين أن الله ينظر إليك ويراك في كل مكان وفي كل عمل وفي خلوتك وجلوتك. ولهذا جاء أن الله جل وعلا يحب المحسنين، والمحبة صفة من صفات الله جل وعلا أثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق، ليست كمحبة العبد. فالعبد يحب الطعام لحاجته إليه، يحب الشراب لحاجته إليه، يحب المال لحاجته إليه، يحب السكن لحاجته إليه، والمركب والزوجة والولد للحاجة إلى تلك المحبوبات أحبها. وأما الله جل وعلا فهو منزه عن هذه الأشياء، هو الغني عن كل شيء، الغني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، فتكون محبته خاصة به على الوجه اللائق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال في أوصاف أهل التقوى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة هو ما يفحش في النفس فعلها من الأشياء التي لا يقرها شرع ولا عقل ولا مروءة، ومن ذلك الزنا والعياذ بالله، والسرقة والغيبة والنميمة والعقوق والقطيعة وسوء الجوار والتطفيف في الكيل والوزن، والكذب في الحديث، وشهادة الزور، والحلف الفجور، والسحر والشعوذة، وكل شيء يفحش فعله في النفس فهو فاحشة. وأعلى ذلك وأعظمه الشرك بالله جل وعلا الذي سماه الله سبحانه وتعالى بالظلم العظيم: يا بني لا تشرك بالله، يقول جل وعلا على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الفواحش إذا ارتكبها العبد لبشريته وأنه غير معصوم، لم يستمر عليها ولم يعاملها معاملة المستحيل لها، بل انزعج وانقبض قلبه وندم ورجع إلى ربه يلتمس منه العذر ويلتمس منه التوبة والمغفرة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عمل عبدي ذنبا أو أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر أو عمل عملا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا أو عمل عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت لعبدي. تكرر هذا 4 مرات، فقال في الرابعة بعد قوله جل وعلا: فقد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، أو فقد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فدل ذلك على أن الإنسان إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. وفي القرآن الكريم قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعليك يا عبد الله إذا أذنبت ذنبا فلا تتعاظمه، فعفو الله ومغفرته أعظم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الآيات. فكذلك إذا حصل من الإنسان الذنب فإنه لا يجلس بدون توبة، بل يجب عليه أن يتوب لأن الله دعا إلى التوبة. قال عز من قائل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. وعسى من الله حق، يعني حاصلة وواقعة، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بأي نوع من أنواع الظلم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ولهذا جاء في الحديث ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مرة. فكلما أذنب الإنسان يحدث لهذا الذنب توبة حتى يغفره الله جل وعلا، حتى يغفره الله جل وعلا ويزيل أثره. يأتي الشيطان إلى العبد فإن رأى منه كثرة التوبة والإنابة والرجوع قال له ما أكثر ما تتوب وترجع. وهذه حالة المستهزئ بربه، فلا تتب من الذنب الذي قد ترجع إليه. حتى إذا تيقنت بأنك لا ترجع حينئذ تتوب، وهذه مغالطة ومخادعة من العدو. لا يحل بيننا وبين ربنا. الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولن يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فبالتوبة النصوح يكون الإنسان قد استعد للقاء ربه واستعد للرحيل من هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى علم أن الإنسان ضعيف فجعل له من الأشياء التي تعينه على طاعة ربه وعلى التخلص من ذنوبه، جعل الحسنة بعشر أمثالها وجعل السيئة واحدة أو يغفرها. وقد يضاعف العشر الحسنات إلى أضعاف كثيرة، وجعل هذه العبادات مكفرات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله الفرائض من عقيدة صالحة خالصة ومن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن صلوات تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ومن زكاة مال وبدن وعلم وجاه ومنصب ومن صيام رمضان وحج بيت الله الحرام ومن أداء النوافل بعد الفرائض. لأنه يقول في هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. فإذا كان هذا ربنا بهذه المثابة، بل يقول عبدي إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ويقول عز من قائل من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أبعد هذا الكرم شيء؟ والله لا يهلك على الله إلا هالك. فعلى العاقل أن يتقي الله في نفسه، وأن يرجع إلى ربه، وأن يحسن ما بينه وبين ربه. قال عز من قائل في من مضى ذكرهم في الآيات الكريمات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من كان يذنب، من فعل فاحشة أو ظلم نفسه، هذا جزاؤه. نعم، إذا تاب إلى الله وأناب وتحققت شروط قبول التوبة، فللتوبة شروط، للتوبة المقبولة النصوح شروط. الأول الإقلاع عن الذنب الذي فعله، الثاني العزم على ألا يعود إليه، الثالث الكراهية أن يرجع إلى الذنب كما يكره أن يقذف في النار. وإذا كانت التوبة من حق آدمي فإنه يرجع فيه هذه الثلاثة شروط، ثم يكون شرط الرابع وهو أن يرجع الحق لذلك الإنسان. فإن كان في عرض يعني غيبة أو نميمة تحلل منه وقال قد ذكرتك بسوء فاغفر لي هذا الذنب، وإن كان من مال أرجعه إليه، وإن كان من دم أنصف من نفسه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان يهيئ الصفوف للقتال كما يهيئهم للصلاة، كان رجل باديا صدره فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، فقال يا رسول الله أوجعتني، فقال اقتد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له اقتد لنفسك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه فكيف بغيره ممن تحمل بالذنوب والأوزار والحقوق؟ فقال له الرجل إنك طعنتني وأنا مكشوف البدن. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فأكب عليه وقبله، قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى يعني المعركة، وأحب أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جسدي جسدك. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن من مس جسده الشريف لمحبة وطاعة لن تمسه النار أبدا. فهذا هو القود، إذا كان عندك لأخيك مظلمة فتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من تعدون فيكم المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم. فهذا هو الذي يجب على العاقل، أن يتخلص من الحقوق قبل أن يفد على الله جل وعلا بذنوب وسيئات وتقصير في الطاعات. ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله، يحسن بالإنسان أن يحسن الظن بالله جل وعلا، وأن يكون رجاؤه في الله خيرا، ولكن لا يحمله ذلك على الأمن من مكر الله، فهنا أمن من مكر الله وخوف من عذاب الله، فلا بد أن يكون الخوف والرجاء للإنسان في حياته متعادلة، فلا يغلب جانب الرجاء فيدخل في الأمن من مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيدخل في القنوط من رحمة الله، حتى إذا قرب الأجل فإنه ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء، لأنه أصبح غير قادر على العمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فعلينا عباد الله أن نجتهد في طاعة الله، ونجتهد فيما أمرنا الله به من الأوامر المهمة من طاعته سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة من ولاه الله أمرنا، فقد أمرنا بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه العزيز، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله جل وعلا تتمثل في إخلاص التوحيد له، وفي القيام بطاعته فيما أمرنا به من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من تلاوة القرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحسن الجوار وصلة الأرحام وبر الوالدين، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، وأن لا يعبد الله أو لا نعبد الله إلا بما شرع، نحن مسؤولون عنه في قبورنا، لسنا مسؤولين عن فلان ولا علان. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا جاء الأمر من الله ورسوله فهذا الذي يجب علينا أن نتقيد به وأن نمتثله، وأما إذا جاء الأمر من فلان فنعرضه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان له نصيب من ذلك فقد أمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أمر بأمره خاصة، وإنما بلغ إلينا أمر الله وأمر رسوله، فهذا منا وفينا. ومن كان أمره لنفسه، أمر لهواه أو أمر لمذهبه أو منهجه أو شيخه، فهذا لا يسمع له ولا يطاع، لأن أمره مبنيا على غير الكتاب والسنة وعلى غير منهج السلف الصالح. وطاعة ولاة الأمر في المعروف، فقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة من ولانا الله أمره. وولاة الأمور ينقسمون إلى قسمين: العلماء والأمراء أو الرؤساء والملوك، هؤلاء هم ولاة الأمر، أمرنا الله جل وعلا بطاعتهم لكن في المعروف، وأما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان ولي الأمر على جانب من الحق وجانب من الخير، ولا يأمر إلا بحق وينهى عن الباطل، فهذا الذي تجب طاعته لأنه منفذ لأوامر الله ورسوله، تجب طاعته أيضا في المعروف، قد يأمر بشيء أو يأمر من ينيبه بشيء يخالف أمر الله أو يخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع في ذلك الأمر خاصة. بعض الناس إذا جاء الأمر من ولي الأمر قد يخطئ، فهو بشر ليس بمعصوم، إذا جاء الأمر هذا وفيه يعني معصية لله، قال هذا لا يسمع له ولا يطاع مطلقا، وهذا خطأ، لا يسمع له ولا يطاع في هذا الأمر الذي خالف فيه أمر الله وأمر رسوله ويسمع يطاع له فيما سوى ذلك. لما كان في عهد الإمام أحمد رحمه الله راج سوق البدعة وطلعت قرونها لأن الداعين إليها مؤيدون من ولاة أمر زمانهم، وتلك البدعة هي القول بخلق القرآن. فصبر الإمام أحمد رحمه الله صبر الجبال وثبت ثبات الجبال حتى جاء إليه طلابه وقالوا لقد وقع من هذا الأمير ما أسقط به طاعته، أفلا ترى الخروج عليه؟ قال اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدماء أي في دماء الناس. فصبر رحمه الله واحتسب ما يلقاه من التعذيب من السجن والضرب والتجوال به في السوق على الدابة معكوس الاتجاه تشهيرا به، وهذا كله بإعاز أهل الفتن والبدع إلى ولاة أمر وقته حتى حملوه على القول بخلق القرآن، فكانوا يضربونه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقولون له قل هذه الكلمة، أي قل أن القرآن مخلوق نتركك. فقال اتوني بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول لكم هذا. وقال بعضهم ارحم نفسك فقل هذه الكلمة، فقال أرحم نفسي وأهلك الناس، انظروا من ينتظر كلامي. فهذا دليل على أن الإنسان يمتثل أمر ولي الأمر إلا فيما خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع في ذلك الشيء ذاته ويطاع فيما سوى ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن يسمع لولي الأمر ويطاع وإن ضرب الظهر وإن أخذ المال وإن استأثر بالدنيا، فلا يحملنا ذلك على الخروج عليه، لا الخروج بالكلمة ولا الخروج بالفكر ولا الخروج بالتأليب والتحريض على المظاهرات كما هو شأن دعاة الضلال في وقتنا الحاضر. إذا حصلت في بلد من البلدان شيئا خاصا قالوا لمن حصل له ذلك اخرج طالب بحقك، هذا ما هو شأن أهل السنة والجماعة، هذا شأن الخوارج الذين يثورون العامة على ولاة الأمور. ولهم في عبد الله بن سبأ أقرب صلة وميراث، فهم أخذوا برأيه وفكره. أولا أنه أنشر يعني الزهد بين الناس ونشر يعني التنسك، ثم بدأ بنشر المثالب لولاة الأمور، ثم بدأ بتحريضهم على الخروج على من خالف رأيهم ومنهجهم، حتى خرجوا على خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقتلوه في بيته صابرا محتسبا. فهؤلاء الخوارج الذين نسمع ونرى ما يأتون به من العجائب من التحريض والتكفير والتفجير، الشيء الذي لا يطاق. فالذي يجب على العاقل أن يسمع ويطيع لولي أمره الذي ولاه الله أمره ويصبر على ما يأتي من مخالفات النفس وهواها. فصبر الفرد الإنسان لوحده حتى يتقى بذلك عموم الأذى للمسلمين هذا أفضل. وأما أن يخرج هذا الذي وقع عليه النقص في الدنيا أو وقع عليه في بدنه شيء من الأذى فيقال له أخرج فيخرج وينادي ويؤلب ويحرض حتى يخرج الناس متظاهرين، حينئذ يعم الشر ويعم البلاء وتسفك الدماء وتعطل الشعائر التعبدية وتعطل السبل وتعطل المعايش الدنيوية وتنتهك الأعراض وتفسد الأموال كما هو حاصل في كثير من بلدان المسلمين. والذي ترتب على خروج أولئك على ولاة أمرهم وإن كانوا أهل جور وإن كانوا أهل ظلم، فيجب على الإنسان أن يعمل بهذه الوصية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حصل شيء في البيئة في المجتمع لا يستبد به الشخص ولا يستبد به عامة الناس، هذه الأمور المهمة هذه النوازل لا يتصدى لحلها عامة الناس أو جهالهم، ترفع إلى أولي الأمر منهم. وأولي الأمر الصنف الثاني هم العلماء الذين أحال الله عليهم كما في الآية الأخرى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تحدثوا به في المجالس، تحدثوا به في العام، تحدثوا به في وسائل الإعلام، تحدثوا به على المنابر، تحدثوا به حتى انتشر واستفاض، أشاعوا به. ولو ردوه إشارة إلى الأولى وإشارة إلى الأفضل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إلى الرسول في حياته إلى ذاته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وإلى أولي الأمر منهم العلماء الربانيون الذين أعطاهم الله العقل والعلم والحلم، يستنبطون الأحكام، يستنبطون الحلول المناسبة لكل نازلة تنزل بالمسلمين. هذا الذي يجب على عامة الناس أن يسلكوه. وأما يكون الإنسان يعني يغره شيء من القليل من العلم فيظن بأنه قادر على أن يحل المشاكل التي لا يصلح لها إلا العلماء الكبار، فهذه الأمور أحبتي في الله من التزود لدار الآخرة، من التزود للرحيل ليوم الرحيل، هذه الأعمال كلها فيها الزاد وفيها التقرب وفيها الاستعداد للقاء الله جل وعلا. إذا كان الإنسان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة جعل الدنيا وراء ظهره ولم يبالي بما فاته منها، ويحرص على الآخرة ألا يفوته منها شيء إذا استطاعه، هذا هو شأن من أخلص لنفسه ولو حصل منه تقصير في واجب أو مخالفة ووقوع في محرم، فلا ييأس ويقلط من رحمة الله، لا يقول خلاص أنا انتهيت أنا وقعت في الذنب هذا لا يغفره الله، هذا من القنوط ومن التقنيط. وقد جاء في الحديث أن رجلين تحابا في الله أو ترافقا، فكان أحدهما مفرط وربما مخلط والآخر مستقيم، فجعل المستقيم ينصح ويأمر وينهى ويحث صاحبه على الطاعة والبعد عن المعصية، وذاك كلما فعل ذنبا اتصل بربه، فجاء يوم من الأيام وهو على الذنب فقال له بكثرة أو لكثرة ما أنهاك أزجرك عن الذنب تقارف الذنوب والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي فلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إني قد غفرت له وأحبطت عملك أيها المتكلم. فالإنسان إذا أذنب الذنب يرجع إلى الله جل وعلا، وقد جاء في فضل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أنه ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا تاب ورجع إلى الله جل وعلا حصل له ما طلب من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أحبتي في الله أن ننظر إلى أحوالنا في هذه الأوقات، أوقات الفتن. فتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم. يصبح المؤمن مسلما، يصبح الإنسان مسلما ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. فعلينا أن نحذر وأن نجتهد في الطاعة والبعد عن المعصية، وأن نحذر من هذه الوسائل التي بين أيدينا، ومن هذه الفتن التي عمت وطمت، فتن في المال وفتن في الشبهات والأفكار الضالة، وفتن في الشهوات والبدع والمغريات. على الإنسان أن يهرب إلى ربه كما قال عز من قائل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. على الإنسان أن يرجع إلى ربه جل وعلا، وأن يصدق معه في التوبة. كلما أذنب تاب، وكلما قصر في واجب تاب، وعمل أكثر من الواجبات أو المستحبات. فالذي يترك الصلاة في وقتها ويخرج وقتها عليه أن يكثر من النوافل في الطاعة التي ترك أو قصر فيها، إن كان تقصيره في الصلاة أكثر من نوافل الصلاة، وإن كان تقصيره في الصوم أكثر من نوافل الصوم، وإن كان تقصيره في الزكاة أكثر من نوافل الزكاة، وهكذا في الحج وغيره من الطاعات والعبادات. كما يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، فاللسان عضو خطير، إذا لم يحفظه الإنسان فإنه ربما هلك بسببه. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى ما يجمع له مسائل ووسائل الخير والصلاح والأعمال الصالحة من الصوم والصدقة والصلاة وقيام الليل وغير ذلك. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قال: أو ما أخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نستعد للقائه قبل أن يأتي الوقت الذي يسأل فيه العبد الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كما جاء في الحديث الآخر: بادروا بالأعمال ستة: الدجال، والدخان، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وخاصة الإنسان والعامة. هذه أمور يجب على الإنسان أن يبادر بالأعمال قبل وجودها، لأنه إذا جاءت آيات الله أو بعض آيات الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا الإنسان قد يكون صحيح البدن وهو مفرط في الصلاة، لا يصليها في وقتها ولا في المسجد، فإذا مرض وأيقن بالهلاك رجع إلى الله جل وعلا في الوقت الأخير، لكن إن رجع وفيه حياة مستقرة وتاب توبة صادقة ورجع إلى الله وأناب واستقام، فالله جل وعلا يقبل التوبة من عبده قبل أن يغرر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فإن الله يقبل التوبة. وأما إذا الإنسان يمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قال إني تبت الآن، فالله جل وعلا حينئذ لا يقبل التوبة، وتسمى توبة المضطر أو الإيمان الاضطراري، كإيمان فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني أمهلت طول حياتك معاندا لله ومحادا لله ومحادا لرسوله الذي جاءك بكل آية بكل برهان فلم تطعه وكابرته وعزمت على استئصاله وأتباعه حتى إذا أدركك الغرق قلت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهذا هو حال الإنسان الذي يفرط ويسترسل في الذنوب والمعاصي حتى إذا بطش به ربه وأيقن بالأهلاك قال فعلت وفعلت. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الصدقة تكون مقبولة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر ولا يمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، حتى إذا بلغت الروح الحلقومة قال هذا لفلان وهذا لفلان وقد صار أي المال لفلان. وهكذا الذنوب والطاعات يجب على الإنسان أن يستعد للقاء ربه في صحته وفي شبابه قبل أن يفقد ذلك. اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذه الأمور يجب على العاقل أن يبادر بها قبل أن تأتي أضدادها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، وأن تجعل في حياته نصرا للإسلام والمسلمين، وأن ترزقه البطانة الصالحة. كما نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشد أزره بولي عهده سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا بلاد التوحيد وبلاد المقدسات وآخر معقل للإسلام، أن تحفظها من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين. اللهم من أراد بنا وأراد مقدساتنا وولاة أمرنا وعلمائنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظ رجال أمننا والمرابطين على حدودنا، اللهم احفظ شبابنا ونساءنا ورجالنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بدولة الرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالشيعة، اللهم عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين وخذل الدين، اللهم عليك بالدواعش، وعليك بمن كان في ركبهم وكان في صفهم، اللهم عليك بمن خذل الدين من الحزبيين الذين يطعنون الدين من الداخل، اللهم عليك بالعلمانية والليبرالية اللهم من أضر الدين فعليك به فإنه لا يعجزك. اللهم عليك بأعداء الدين الذين آذونا في إخواننا من المسلمين والمسلمات، سفكوا الدماء وهدموا الأموال والبناء وانتهكوا الأعراض وعطلوا الشعائر التعبدية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي إيران وفي كل بلد طالهم شر الأشرار وتكالبت عليهم الأعداء. اللهم عليك بأعداء الدين في كل بلد وفي كل مكان وزمان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خير.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.